بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الأمة عن جميع الأمة. التاسعة الدعاء والتسمية. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع يده في الماء سمى ثم توضأ، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي رواية: ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ذكر اسم الله تعالى أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله تعالى لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ ثم لم يتكلم حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، غفر له ما بين الوضوءين. وكان عثمان رضي الله عنه إذا سلم عليه أحد وهو يتوضأ لا يرد عليه حتى يفرغ من وضوئه، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. العاشرة الموالاة. تقدم في الباب أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخل بالموالاة في الوضوء أبدا. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يغسل قدميه بعدما يجف وضوءه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل إلا رجليه يتنحى من مقامه ذلك فيغسل رجليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته خير بريته سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل محبة الله وأهل قربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. واصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بأفعال الوضوء وسننه، وذكر الدعاء والتسمية أي قول بسم الله تعالى عند الوضوء. وأورد حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع يده في الماء سمى ثم توضأ، أي سمى الله تعالى وذكر اسم الله جل جلاله وتعالى في علاه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهكذا روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، ورواه غيره عند أبي داود وابن ماجه، وفي مفرد الطريق أو منه في ضعف في السند، ولكن بمجموع الطرق يتقوى. وبه أخذ الإمام أحمد بن حنبل كما سيأتي معنا، فأوجب على القول المعتمد عندهم التسمية عند الوضوء، وأن من تركها متعمدا لم تصح طهارته. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. في رواية: ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من ذكر اسم الله تعالى أول وضوءه طهر جسده كله، أي من الذنوب والمعاصي والآثام. وإذا لم يذكر اسم الله تعالى لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء، ما أصابه الماء من الأعضاء تطهر من ظلمات الذنوب ويبقى عليه بقية ذنوب البدن. ولكن إذا ذكر اسم الله ارتفعت ظلمة الذنوب عن البدن كله. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي واسعدي في داري وبارك لي في رزقي. وهذا إذن من الدعوات التي يؤتى بها بعد الوضوء. وزاد فيها بعضهم: ولا تفتني بما زويت عني. أيضا من المراد هو السعي في داري القبر دارنا الذي نرجع إليه، فيوسع على بعض الناس ويضيق على بعضهم ويسعي في داري. والمنازل في الجنة. فذكر لنا التسمية في الوضوء، وهكذا بل جاء في الحديث ما يدل على أنه ينبغي للذاكر أن يكون على طهارة بأي ذكر كان، وإن كان يجوز الذكر مع الحدث وحتى مع الجنابة والحيض والنفس يجوز الذكر الله تعالى، ولكن مع الوضوء أفضل. ويقول المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقالوا إنه لم يمنعني رد عليك لأني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فيما أورد الإشارة إلى التسمية في الوضوء، فالتسمية في أول الوضوء قال الجمهور هي سنة، فهي كذلك. ويعبر المالكية بقولهم مستحبة، فالمشهور عندهم أنها مستحبة، وهي سنة عند الحنفية والشافعية، وفي قول عند الإمام أحمد، لكن المعتمد في مذهبه أنها واجبة. ولم يوجبها الجمهور لما قالوا أن آية الوضوء مطلقة، ما ذكر فيها شرط التسمية: وإذا قمتم فاغسلوا وجوهكم ما يجيكم المرافق. ولأن الماء خلق في الأصل طهورا، فما تتوقف طهوريته على شيء من أقوال العبد ولا من أفعاله، فهو طاهر من ذلك. وكذلك رواية ابن مسعود هذه عند الترمذي دليل على الاستحباب: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه وطهورا لجميع، ومن توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب من بدنه، أي ما أصابه الماء. فإذا نسي المتوضي البسملة فينبغي أن يذكرها متى ذكرها أن يسمي، حتى لا يخلو وضوء عن اسم الله تبارك وتعالى ما دام لم يفرغ من الوضوء. يقول الحنفية أن التسمية تحصل بأي ذكر، وإذا سبح وحمده وكبر وهلل فقد سمى الله تبارك وتعالى، أن كانوا يقولون أنه أقام أصل السنة، أقام أصل السنة. لكن المنقول بسم الله وجاء أيضا أن بعض السلف بسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام وبسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله والحمد لله إلى غير ذلك. يقول الشافعية أن أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. هذا عند بداية الوضوء. وذكر الإمام الغزالي إذن: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، في بداية الوضوء، فيجمع بين التسمية والتعوذ، وتعوذ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، لأن التعوذ مقترن بالبسملة في كثير من المواطن في الشرع الواردة، فيجمع أيضا عند الوضوء بين البسملة والتعوذ، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعذبك من همزة الثلاثين وأعذبك ربي أن يحضرون، وكذلك ينبغي أن يقول الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. فأول الوضوء عند غسل الكفين، ينوي الوضوء ويسمي الله تعالى أو ينوي أداء سنن الوضوء ويسمي الله تبارك وتعالى، ثم يقول المالكية على المشهور عندهم أن المتوضئ عند ابتداء وضوء عند غسل يديه إلى كعبه بسم الله، في وعندهم قولان في زيادة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحنابلة التسمية في الوضوء واجبة ولا بد فيها من قول بسم الله، حتى إذا جاء بذكر آخر أو حتى قال بسم الرحمن أو قال بسم الرحيم أو بسم الملك أو بسم العظيم ما يكفي، فلا بد أن يقول بسم الله عند بداية الوضوء سواء. وجاء عند بعضهم الحنابلة يقول يجزي إذا قال بسم القدوس أو بسم الرحمن أو بسم، ولكن ينبغي أن يقول بسم الله. وأخذوا بالحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، كما جاء عند الترمذي وابن ماجه وعند الإمام أحمد بن حنبل في المسند. قالوا في حالة السهو تسقط تجاوزا، فإذا ذكر المتوضئ التسمية في أثناء الوضوء سمى وبنى. قالوا وإن تركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، فهذا مذهب الحنابلة. قالوا والأخرس وما تقول لسانه يشير بها يشير البسملة. طيب هذا التسمية في بداية الوضوء، بعد ذلك للفقهاء النظر في التسمية عند كل عضو. وقال فقهاء الحنفية إن من آداب الوضوء التسمية عند كل عضو في الوضوء من أعضاء الوضوء، أو عندما يمسح ما يمسح من أعضاء الوضوء بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام وهكذا، وزاد بعضهم الشهادتين. وقال في الحلية عن الباب العزو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول حين يتوضأ بسم الله ثم يقول بكل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول إحنا يفرغ اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، فإن قام من وقت ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول إن فتل من صلاته كيوم ولدته أمه، أي مبرئا من جميع الذنوب. ثم قالوا استاني في العمل. الحنابلة يقولون ما تستحب التسمية عند كل عضو، إنما في بداية العضو فقط، ثم بعد ذلك ذكر الله عند غسل الأعضاء. أورد بعض أهل السنن في باب الذكر في العضو قولهم في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن الأحيان العضو يذكر الله على كل أحيانه، فذكر الله عند كل عضو. وأيضا نظروا في الأدعية الواردة التي جاءت عند كل عضو من الأسانيد ضعيفة، فمن أهل العلم من قال أن هذا مما يعمل به في فضائل الأعمال، فيستحب ذكر الله تعالى عند غسل كل عضو من الأعضاء، وهكذا الدعاء عند كل عضو. بذلك يقول الحنفية والمالكية وكثير من الشافعية وجماعة من الحنابلة أنه يستحب الدعاء عند كل عضوين. أيوة. فيقول عند غسل الكفين ماذا تقدم من البسملة والحمد والتعوذ ربي أعوذ بك من يحضرون. وأيضا أورد الإمام الغزالي في البداية وغيره اللهم نسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من الشوم والهلاكة، ثم بعد ذلك يتمضمض ويقول عند المضمضة: اللهم إني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي لفظ: اللهم إني على تلاوة القرآن الكريم وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأورد الغزالي يقول: اللهم إني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وثبتني بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. كذلك عند الاستنشاق: اللهم أريحني رائحة الجنة وأنت عني راض. وعند الاستنثار: اللهم نعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. عند الاستنثار. عند غسل يده اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وادخلني جنتك بغير حساب وفي رفض وحاسبني حسابا يسيرا. عند اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. عند مسح الرأس: اللهم أظلني في ظل عرشك أو ما لا ظل إلا ظلك. اللهم حرم شعري وبشري على النار. وأورد الغزالي: اللهم غشني برحمتك أنزلني بركاتك وأظلني بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وعند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأورد الغزالي إذن: اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار. قال: هو منادي الجنة في الجنة سيدنا بلال ينادي للولائم، ولائم الأنبياء ولائم المقربين، ينادي أهل الجنة كما كان ينادي للدخول في حضرة الله ومائدة الكرم في الدنيا. وعند مسح العنق كذلك والرقبة عندما نقول بها يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال. وعند غسل الرجل اليمنى: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. عند غسل الرجل اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تزيل قدمي على الصراط في النار يوم تزيل قدام المنافقين والمشركين. وفي لفظ: اللهم اجعل ذنبي مغفورة وسعيري مشكورة وتجارتي لن تبور. هذا من جملة ما جاء في وورد في الدعاء. قال الإمام النووي: لأنه لا أصل له، ولكن اتعقب بعد ذلك أنه بمجموع ما ورد من الحديث ينتهض، وأنه أقل ما فيه أنه من الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال. وقد ذكره الإمام النووي في مقدمة الأربعين النووية، وقد اتفق الحفاظ على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهكذا. فإذا رأي ثاني هذا عند الشافعية الذي ذكره الإمام أحمد، ورأي أيضا عند بعض الحنابلة أنه لا يستحب الدعاء عند كل وضوء، ولكن لا وجه لمنع الذكر أو الدعاء، وإنما كلامهم أي أنه لا يعتقد استحبابه على الخصوص إذا لم يثبت عندهم، وسمعت أن له أصل. ولهذا يقول بعض المتأخرين الشافعي: ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء نبان. وكما ذكر ذلك الإمام الرافعي في المحرر، ولكن بعد ذلك الإمام النووي حذفه من الأذكار ومن المنهاج، وقال إنه لا أصل له. فيقولون جرى بعضهم على قول لا أصل دعاء الأعضاء، وقد روي من طرق ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره، قال: ومثله يعمل به في فضائل الأعمال. ولذا اعتمد الإمام الشام إمام الرملي وولده الاستحباب الاتيان بهذه الأدعية عند كل وضوء سواء. ثم ذكر لنا حديث الدعاء بعد الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول من توضأ ثم رفع رأسه إلى السماء، فهذا من السنة، يرفع يديه ويرفع رأسه نحو السماء، يستقبل القبلة بعد الوضوء، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الصحيحين اقتصار على هذه الشهادتين، وأنه من قالها بعد كل وضوء فتحت له أبواب الجنة الثمان، يدخل من أيها شاء. وفي روايات في السنن: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وفي بعضها: واجعلني من عبادك الصالحين. وذكر هنا رواية الترمذي، رواية الترمذي والنسائي، يقول من توضأ ثم رفع رأسه للسماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الظاهرين، فتحت باب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. ثم هناك ذكر آخر، وأورد بهذا الذكر الأول أورد الإمام الغزالي زيادة اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني أذكرك كثيرا وسبحك بكرة وأصيلا. الذكر الآخر الذي ورد في الحديث هذا الذي أشار له بقوله، وكان صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث عند النسائي والطبراني والحاكم في المستدرك. وهذا الذكر يحبه العارفون عند ختام المجلس وبعد كل عمل صالح، ويقول إنه يكون سبب ما ذكر في هذا الحديث أنه يطبع على ذلك العمل يختم ويحفظ فلا يتطرق إليه بعد ذلك الخلل أو إيصال ما يبطله وما يحبطه فما يناله شيء، فيحبون يختموا أعمالهم الصالحة ومجالسهم بهذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي الحديث أنه من قال عند القيام من المجلس كفر الله عنه ما كان من لغوه في ذلك المجلس، فكذلك أيضا هي كفارة للذنب وهي مثبتة للعمل الصالح أن يقبل، كما سمعت في الوضوء كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، أي ما يتطرق إليه بعد ذلك أن يحبط. وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم لم يتكلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وغفر له ما بينه وما بين الوضوءين، هكذا عند الدارقطني. فيستحب أن لا يتكلم المتوضي أثناء وضوءه بلا حاجة. وقال المالكية والحنابلة يكره الكلام على الوضوء، قال الحنفية والشافعية يستحب أن لا يتكلم المتوضي، فالكلام بغير ذكر الله وبغير الدعاء في الوضوء ما يستحب، وقيل أنه مكروه، ويروى أن على المتوضئ قبة من نور، فإذا تكلم مع حد من الناس ارتفعت عنه. وهكذا يقول المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة يشرع السلام على المتوضئ كما يشرع رده. وقالوا بخلاف المشتغل، يقول الشيخ زكريا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه، فإنه ما تليق مخاطبته. ولكن قال بعض الشافعية ما يكره السلام لا على المتوضي ولا على المغتسل. وكذلك رد السلام جائز وإن أخره حتى يكمل الوضوء، فجائز كما تقدم معنا من فعل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، ويروى ذلك في حديث. ثم ختم بذكر الموالاة. والموالاة سنة عند الجمهور، واجبة عند المالكية. الموالاة أن يوالي بين أفعال الوضوء بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول، فيقول الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة أن الموالاة سنة، تسن الموالاة. فلأن التفريق لا يمنع من امتثال الأمر، فلا يمنع من الإجزاء. وعن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليه عند دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى، فأخر المسح على الخفين سواء. إذن فالموالاة في الوضوء أفضل، وهي سنة عند الجمهور واجبة عند المالكية. وقيل أيضا عند الشافعي أنها واجبة كما هو مذهب المالكية، وهو القول القديم أيضا عند الشافعية، وهي أيضا الرواية المشهورة عند الحنابلة. المالكية قالوا تجب الموالاة، الموالاة واجبة، لأن مقتضى الأمر يقتضي الفورية والتعجيل. وجاء في صحيح مسلم عن سيدنا جابر عن عمر أن رجل توضأ فترك موضع الظفر على قدم، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. يقول الدسوقي من المالكية أما الناس والعاجز فلا تجب الموالاة في حقهما. وأخذوا بظاهر رواية أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لا يمسبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. يقول العاشر الموالاة تقدم في باب لم يخل بالموالاة في الوضوء أبدا، وقالنا فكان عمر يغسل قدميه بعدما يجف وضوءه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل إلا رجليه يتنحى من مقامه ذلك فيغسل رجليه، ولكن هذا ما يخالف الموالاة لأنه قبل الجفاف يغسل القدمين، وإنما يكون ترك الموالاة إذا قد جف العضو، مضى وقت يجف فيه الماء على العضو مع اعتبار اعتدال الهواء والمزاج والزمان. رزقنا الله الاتباع والاقتداء بنبي الهدى فيما خفي وما بدأ، وكشف عنا الزيغ والردى، وتنزل بالصالحين من عباده الوداده، بسر الفاتح الى حضره النبي.